أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. تقدم الكلام عن آخر الأبواب في الجزء الأول، وهو باب ظن وأخواتها. وقلنا أن المصنف استعرض الأفعال القلبية فقط، باعتبار أننا قلنا أن من مثل رأى تارة تكون بالرؤية البصرية وأخرى تكون بالرؤية القلبية. مثلا تقول رأيت الشمس طالعة، فقلنا أن رأيت فعل وفاعل، والشمس مفعول به أول، وطالعة مفعول به ثاني. هي دخلت على ما أصله مبتدأ وخبر الأصل الشمس طالعة، وهنا رأى تكون بصرية. أنا رأيت الشمس طالعة ببصري، اللي هي من الحواس الظاهرية الخارجية فلنعبر عنها. وهنالك رأى التي تأتي من الأفعال القلبية، كما تقول رأيت الله أكبر كل شيء. فهنا الله سبحانه وتعالى بقرينة عقلية يمتنع أن يرى، فلذلك نقول أننا رأينا الله أكبر كل شيء باعتبار آثار الله سبحانه وتعالى، عظمة الله، علم الله سبحانه وتعالى، من خلال ما وجدنا من خلق شيء لا يأتي به إلا عالم حكيم حي قادر إلى آخره كما في محله. المهم أن الأفعال تارة تكون قلبية وأخرى لا تكون قلبية. وقدمنا التقسيم الثلاثي، اللي هي الأفعال التي تفيد اليقين والقطع كالعلم، والأفعال التي تفيد ما دون العلم وما فوق الشك، اللي هي الظن. مثلا تقول ظننت زيدا قائما، فهو من 51 إلى 99%، هذا فعل ظني. وقلنا أن هنالك قسم آخر الذي لا علاقة له أصلا بالأفعال القلبية، اللي هو أفعال التصير. والمصنف كما رأينا تعرض إلى عدة أفعال التي هي من خصوص الأفعال القلبية، اللي هي ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، اللي هي عبارة عن 8 أفعال. كذلك المصنف لم يتطرق للمبحث الثاني، اللي هو أن هذه الأفعال يمكن أن تأتي لتفيد اليقين، ويمكن أن تأتي لتفيد الظن، وما يأتي ليفيد اليقين يمكن بنفسه أن يكون مفيدا للظن، وكذلك ما يفيد الظن يمكن بنفسه أن يفيد اليقين. يعني الفعل الواحد ظن هي للظن للنسبة التي هي دون العلم وفوق الشك، لكن يمكن أن تخرج لتفيد اليقين. كذلك مثلا علم، خلنا نفرض مثلا علم، خال، حسب، مثلا إحدى هذه الأفعال تفيد الظن ويمكن أن تفيد اليقين، وإحداها تفيد اليقين ويمكن أن تفيد الظن. هذا ما ذكرناه سابقا. المصنف ثم يتعرض للمطلب الثالث، اللي هو شنو المطلب الثالث؟ اللي هو الإلغاء والتعليق. هنا من أحكام هذه الأفعال اللي هو الإلغاء والتعليق، فسنتعرف على الإلغاء ومن ثم نتعرف على التعليق، ومن ثم نحاول أن نأتي بنقطة اشتراك ونقطة افتراق في نهاية هذا المطلب. أما الإلغاء، إذا جئنا إلى الإلغاء فنحن قد قلنا بأن هذه الأفعال تدخل على ما أصله مبتدأ وخبرا، فتنصب المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعول ثاني. الأفعال تدخل فتعمل، مختصة بالدخول على الجمل الإسمية فتعمل في الجملة الإسمية بنصب الأول ونصب الثاني. لكن هنا إذا قمنا بتوسيط الفعل أو تأخير الفعل، فسيعرض عليه حكم آخر غير حكم الأصل، اللي هو أن يتقدم الفعل ويأتي بعده المبتدأ والخبر، فيكون الفعل عاملا في المبتدأ نصبا وفي الخبر نصبا أيضا. إذا وسطنا الفعل وقلنا مثلا زيدا ظننت قائما، فهنا بتوسط الفعل سيكون الفعل ضعيفا عن العمل، ولكن ليس ذلك الضعف التام، وإنما هو ضعف بمستوى، فلذلك لأن هذا الفعل يكون ضعيفا فيمكن أن يعمل ويمكن أن يلغى. يعني تقول زيدا ظننت قائما بالإعمال، وتقول زيد ظننت قائمون، فأنت بعد أنت والجملة. إذا كان زيد وقائم منصوبان فالفعل توسط وعمل، وإذا كان زيد وقائم منصوبان إذا كان مرفوعان زيد ظننت قائم فالفعل توسط ولم يعمل، وهذا ما يسمى بالإلغاء. لكن الإلغاء هو أن يبطل عمل الفعل في لفظ المبتدأ والخبر. يعني شو تقول؟ تقول زيد ظننت قائم، فهنا ظن لم تعمل في لفظ زيد، ولذا تراه زيد وليس زيدا، وقائم وليس قائما. وكذلك بالمحل أيضا لا نحتاج إلى شيء يكون مفعول به منصوب للفعل، لا، بعد الفعل يكون ملغى عن أخذ مفعول، فقط يكتفي بالفاعل. تقول زيد ظننت، ظن زائد التاء تاء الفاعل، قائمون، والفعل ملغى عن العمل في زيد وقائم لفظا وكذلك محلا. هذا هو الإلغاء. أما بالنسبة للأمثلة التي قدمها المصنف، فهو جاء بعدة أبيات، ومن ثم كما هي العادة إذا كان يجوز كذا ويجوز كذا فما هو الأرجح؟ فنحن قلنا أنه إذا توسطت الأفعال فهي تلغى ويجوز إعمالها، وإذا تأخرت أيضا تلغى ويجوز إعمالها. المصنف في آخر المطلب يذكر بأنه إذا توسطت هذه الأفعال فهنالك ماذا؟ هنالك مذهبان بين الإعمال أو الإهمال. يعني البعض يقول بقول والبعض الآخر يقول بقول آخر. المذهب الأول ماذا يقول؟ يقول سواء أعملت أو أهملت فكلاهما راجح، يجوز لك الإعمال يجوز لك الإهمال، هذا متفق عليه. لكن من هو الراجح؟ يعني من الأكثر قربا والأكثر رجحانا؟ يقولون أن الإعمال والإهمال كلاهما راجح، ما عندنا شيء اسمه شنو؟ مرجوح. وهذا عبارة عن قول الجمهور، جمهور النحاة، أن كل من الإعمال والإهمال هذا راجح. لماذا راجح؟ يقولون لأنك إذا جئت وأعملت وقلت زيدا ظننت قائما فأنت قد جئت بالأصل، أن الأصل في هذه الأفعال أن تعمل، وأنت جئت بهذه الأفعال عاملة وإن توسطت، فإعمالها راجح. يعني مو شيء مرجوح، شيء قبيح، شيء ضعيف، لا، وإنما هو راجحون. طيب ماذا عن الإهمال؟ الإعمال راجح، هل الإهمال أيضا راجح؟ يقولون أيضا الإلغاء يعني وعدم الإعمال أيضا راجح. لماذا يكون راجحا؟ يكون إلغاء هذه الأفعال راجحا، وذلك لأن ظن وأخواتها عبارة عن عوامل لفظية. أنت تقول زيدا ظننت قائما، فظن عامل لفظي فعل، وهذا العامل اللفظي لو لم يعمل لكان كل من زيد وقائمين، هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن مبتدأ وخبر قد وقعا بالابتداء. فهنا العامل المعنوي اللي بين قوسين الابتداء قد عمل مع وجود العامل اللفظي اللي هو ظننت، والعامل اللفظي لا يمكن أن يكون ملغيا مع وجود العامل المعنوي. ليش؟ لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، فمع وجود العامل اللفظي يكون هو العامل، هذا هو الأرجح. طيب هذا بالنسبة للمذهبين. البعض اختار، عفوا، المذهب الأول. المذهب الثاني اختاروا ماذا؟ اختاروا الإعمال، أن الأرجح هو الإعمال، وأن الإلغاء هذا أمر مرجوح. ليش الإلغاء أمر مرجوح؟ يذهبون للدليل الثاني، يعني فقط يتمسكون بالدليل الثاني أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي فيجب أن يعمل. هذا بالنسبة لي التوسط. التوسط البعض ذهب لي يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، والراجح كل منهما لا إشكال، والبعض قال لا الإعمال هو الراجح. أما بالنسبة للتأخر، يعني الفعل يتأخر وأيضا يلغى ويجوز أن يعمل، مثلا تقول زيد عالم ظننت، زيد عالم ظننت، وتقول زيدا عالما ظننت. فهنا المصنف يذكر أن كل منهما جائز، ولكن الأرجح بالاتفاق لا يوجد خلاف أنه الأرجح هو الإهمال، أن تقول زيد عالم ظننت، وهذا العامل المتأخر يكون ملغى عن العمل، وزيد مبتدأ وعالم هذا يكون الخبر. ولا خلاف في أن الإهمال هو القول الراجح. طبعا كل من التوسط الفعل أو تأخر الفعل يجوز معه الإعمال ويجوز معه الإهمال، هذا ذكرناه، لكن الخلاف ما هو الأرجح في التوسط. توسط العامل حصل خلاف مذهبان، بعضهم يقول كل منهما راجح والبعض يقول الإعمال راجح. أما بالنسبة للتأخر فالكل يقول أن الراجح هو الإهمال. هذا بالنسبة لي الإلغاء. نقرأ هذا المقدار وننتقل إلى التعليق. طبعا نعود للمتن لأن المصنف سيذكر شيئا لا يذكره في الشارح. قال صاد الثالث إلى آخره إلى أن يقول ويلغين برجحان إن تأخرن. إذن المصنف يقول أن الإلغاء هو الراجح، أن الإلغاء هو الراجح إذا تأخر الفعل، ويلغين برجحان إن تأخرن. القوم في إثري ظننت، فهنا القوم مبتدأ وفي إثري جار المجرور خبر، وظننت هذا الفعل المؤخر الملغى عن العمل. قال وبمساواة إن توسطنا، يعني يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، كلاهما راجح ومتساوي لا يوجد مرجوح. قال وبمساواة يعني شنو بمساواة؟ يعني بالتساوي، يجوز الإعمال وهو راجح ويجوز الإهمال وهو راجح. قال إن توسط، يعني هذه الأفعال تتوسط بين الاسم والخبر. قال وفي الأراجيز خلت اللؤمة والخور. يقول هنا في الأراجيز هذا خبر، واللؤم هذا مبتدأ مؤخر، والخور معطوف عليه، وخلت هذا الفعل المتوسط. قال وإن وليهن، هذا إلى آخره، هذا المطلب الآخر اللي هو التعليق. إذا جئنا إلى الشرح يقول ومن أحكام هذه الأفعال، في عبارة الشارح ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء ويجوز فيها ماذا؟ ويجوز فيها التعليق. قال أولا الإلغاء، فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها، يعني إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ والمحل، يعني لا هو يعمل باللفظ ولا هو بعد يحتاج شيء محلا ينصبه. قال لتوسطهما بين المفعولين، لتوسطها الأفعال بين المفعولين اللي هما مبتدأ وخبر فيما لو ألغي الفعل، أو تأخرها الأفعال عنهما، يعني عن المبتدأ والخبر. قال مثال توسطها يعني هذه الأفعال بينهما، بين المبتدأ والخبر أو المفعولين، قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال. زيدا مفعول به أول منصوب للفعل المتأخر، ظننت متأخر عن زيد ولا هو متوسط، ظننت ظن فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وعالما خبر اللي هو شي يصير مع ظنه، يصير مفعول به ثاني منصوب للفعل ظنه. قال ويجوز زيد ظننت عالم بالإهمال. زيد المبتدأ، ظننت هذه مهملة ملغات، عفوا ظننت ملغات، وعالم هذا الخبر. قال بالإهمال بعد تكون غير عابدة. قال الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. فهنا الأراجيز بعد واضح شنو الأراجيز، اللي هو البحور الخاصة في الشعر. فهو ماذا يريد أن يقول له؟ يريد أن يقول له: أنت تهددني وتوعدني. فالشاعر هنا يقول: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني. الأراجيز اللي هي الأبيات الشعرية الموضوعة على بحر خاص من الريجز. توعدني يعني تهددني. ويا ابن اللؤم اللي هو اللؤم هي اجتماع عدة صفات في الإنسان، اللي هي مثلا مهانة النفس ودناءة الآباء والشحة البخل. ويقول الخور، الخور اللي هو الضعف. المعنى يعني أنت تهددني بهاي الأراجيز وهي بيها اللؤم والضعف. طيب هنا إذا جئنا إلى الإعراب، أبي الأراجيز هاي آل، عفوا الهمزة هاي همزة استفهام، وأبي الأراجيز الباء حرف جر لا محل له من الإعراب، والأراجيز اللي هي الأبيات الخاصة من الشعر هذا بعد اسم مجرور، اسم مجرور. أبي الأراجيز يا ابن اللؤمي، بعد هنا يا هذا حرف نداء، وابن اللؤمي هذا مضاف مضاف إليه، فيكون منادى منصوب وهو مضاف واللؤم مضاف إليه. توعدني هذا فعل وفاعل، توعد أنت إياي، الفاعل ضمير مستتر، أنت وتوعدني النون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وأبي الأراجيزي توعد، أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. بعد مرة أخرى في الأراجيز، هاي جار ومجرور، جار ومجرور كالإعراب كالإعراب السابق. وخلت هذا خالة فعل ماضي، والتاء راح تصير إنه فاعل. و وتكملة البيت اللي هو خلت اللؤم، اللؤم والخور، هنا بعد هاي راح يصير عبارة عن مبتدأ وخبر. اللؤم مبتدأ والخور راح يصير، عفوا اللؤم راح يصير شنو؟ راح يصير مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والخور هذا معطوف على المبتدأ المؤخر. طيب وين الخبر؟ الخبر هو في الأراجيز، يعني اللؤم والخور في الأراجيز، هيك راح يصير محل الشاهد. خالة توسطت بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر فألغيت عن العمل. قال: فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم. وألغيت خلت لتوسطها بينهما، بين المبتدأ والخبر. وهنا السؤال المطلب الأخير: وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ يعني هل يجوز الإعمال ويجوز الإهمال ولكن كلاهما راجح ومتساوي، أو هنالك راجح ومرجوح؟ قال: فيه مذهبان، البعض يقول كلاهما متساويان، والبعض يقول الإعمال هو الأرجح. قال: ومثال تأخرها الأفعال عنهما عن المبتدأ والخبر قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، بعد ما تقول زيدا عالما ظننت، وهو الأرجح بالاتفاق. إذن الإعمال يجوز لكنه ضعيف ومرجوح، ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال لكنه مرجوح. قال الشاعر: القوم في إثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. فهنا يقول: القوم في إثري ظننت، يعني أنا أظن أن القوم في إثري، يعني شنو في إثري؟ يعني القوم يلاحقونني، هو يهرب والقوم يلاحقونه ويتعقبونه. فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا، يعني إذا كان فعلا القوم خلفي ويتعقبونني وهذا الذي أظنه صحيح، فسوف شنو؟ فسوف أتخلص منهم وأفلت منهم، أفلت منهم وأنا أظفر وهم يخيبون باعتبار أنني يمكنني الفرار منهم. القوم في إثري ظننت فإن يكن ما قد ظننت، يعني فعلا القوم في إثري فقد ظفرت وخابوا، ما يقدرون يلاحقوني ويمسكون بي. المهم القوم مبتدأ وفي إثر جار ومجرور، راح يصير خبر، وفي إثري راح يكون في إثري ظننت، ظن فعل ماضي والتاء فاعل، القوم في إثري فهنا تأخرت وألغيت، القوم مبتدأ وفي إثري خبر. بعد تكملة البيت فإن إن هنا راح نعربها حرف شرط راح تصير، لأن هو يقول إن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا، فهنا راح تصير حرف شرط كما تقدم في أول كتاب، يلزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. يكن فعل مضارع وهو يكون فعل الشرط المجزوم، يكون مجزوم علامة جزمه السكون. فإن يكون ما، يعني فإن يكون الذي اسم موصول، اسم موصول راح يكون في محل رفع فاعل لي يكون، اعتبار كان هنا تامة يعني تكتفي بالفاعل. فإن يوجد ما قد ظننت، فإن يتحقق يوجد ما قد ظننت فقد ظفرت وخافوا، فيكون تامة وما في محل رفع فاعل، اسم موصول في محل رفع فاعل. قد هذا حرف تقليل، عفوا حرف تحقيق، لأنها مع الفعل الماضي، ظن فعل ماضي والفاعل هو التاء والجملة صلة الموصول إلى آخر الإعراب. المهم المحل الشاهد عندنا القوم في إثري ظننت، هنا تأخر الفعل اللي هو ظن عن المبتدأ والخبر، وهما المبتدأ والخبر القوم في إثري، عندما تأخر ألغي الفعل. قال فالقوم مبتدأ وفي إثري في موضع رفع على أنه خبر وأهمل الظن لتأخرها، ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجز زل إهمال، مكسورة باعتبار التقاء الساكنين، لم يجوز الإهمال، لا تقول ظننت زيد قائم بالرافع خلافا للكوفيين. احنا شو تكلمنا عن التوسط، جواز الإعمال والإهمال، التأخر جواز الإعمال والإهمال، والتقدم المصرف يقول لا يجوز الإهمال بل يجب الإعمال، كما تقول ظننت زيدا قائما ولا تقول ظننت زيد قائمون خلافا للكوفيين. بعد ايش عندنا الكوفيين؟ الكوفيين يجوزون ذلك، طبعا يجوزون الإهمال وعندهم مرجوح وضعيف، والأرجح أن تكون عاملة. طيب ونحن يعني نقدر نقول مثلا ظننت زيد قائم، نضيف ضمير الشأن ضمير مستتر محذوف، ونقول زيد قائم مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مفعول به ثاني للفعل، يعني ظننته زيد قائم، ظننت الشأن والأمر زيد قائم. المهم إذا قلت ظننت زيد قائم ولا تريد التقدير وضمير الشأن، فهنا يبطل كون هذه الجملة صحيحة، يعني هذه الجملة ليست صحيحة، لأن الفعل إذا تقدم وجب الإعمال، لكن إذا قلت أن هنالك ضمير شأن فذلك جائزون. هذا بالنسبة للإلغاء. أما بالنسبة للمطلب الآخر وهو التعليق، فالتعليق هو أن يعلق الفعل عن العمل في الجزئين، يعني قلنا أن هذه أفعال القلوب تنصب المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعول به ثاني. طيب إذا جاء المعلق فالمعلق يبطل عمل المعلق اللي هو الفعل عن العمل في اللفظين، بعد يكون الأول مبتدأ ويكون الثاني خبر، وليس الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني. أما بالنسبة للمحل فهنا عندنا في التعليق أن المحل يكون شنو؟ يكون معمولا لهذا الفعل، يكون معمولا لهذا الفعل. فالتعليق هو عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلا. لماذا؟ لوجود ما له صدر الكلام بعد هذه الأفعال. تأتي هذه الأفعال بعدها ما له صدر الكلام، فيعلق هذه الأفعال عن العمل في اللفظ وبعد تعمل في المحل. طبعا هذه المعلقات هي بصورة عامة ذكروا تقريبا 8 معلقات، والمصنف ذكر 6 من تلك المعلقات. بصورة عامة إن لام الابتداء كقولك علمت لمحمد نبي، علمت لمحمد نبي، فهنا علم فعل ماضي من أفعال القلوب يدخل على الجملة الاسمية، ينصب المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعولا به ثاني، والتاء هذه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ولا زيد اللام لام ابتداء علقت الفعل عن أن يعمل في المبتدأ والخبر، وزيد مبتدأ وقائم خبر. الجملة الاسمية التي علق الفعل عن أن يعمل بها لفظا هي في محل نصب سد مسد مفعولي علمه، إذن علمه لم تعمل باللفظ وإنما عملت في المحل. هذا بالنسبة للام الابتداء أولا. ثانيا لام القسم اللي احنا تعرضنا لهذا المطلب، قلنا أن هنالك فعل قسم والمقسم به وحرف القسم وجملة الجواب، يعني مثلا كأن تقول أقسم والله لأكتبن الدرس، فهنا عندنا لا أكتبن الدرس، أو مثلا تقول علمت ليصدقن محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فهنا علمت كذلك فعل وفاعل، واللام هذه لام القسم، يعني تقول أن هنالك قسم، علمت والله ليصدقن محمد، فهذه اللام لام القسم يكون ما بعدها شنو؟ كلاما جديدا ابتدائيا، جملة في محل جواب القسم، فإذا وقعت اللام علقت الفعل القلبي عن العمل بما بعدها، يصدقن هذا فعل وفاعل، ومحمد عفوا يصدقن محمد فعل وفاعل، فهنا نقول أن علمة لم تعمل بيصدقن محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن لام القسم تمنع من أن يعمل ما قبلها بما بعدها، وإنما محل الجملة جملة القسم هاي راح تكون شنو؟ يعني هو كل التركيب يكون معمول لعلمه. هذا بالنسبة لثانيا المعلق الثاني. المعلق الثالث اللي هي ما النافية، ذكرنا سابقا أنه عندنا ما نافية تدخل على الجمل الاسمية كما تدخل على الجمل الفعلية، وهي مهملة لا تعمل لا عمل إن ولا عمل ليس. مثلا تقول علمت ما زيد مسافر، فهنا دخلت على الجملة الاسمية، ويمكن أن تدخل على الجملة الفعلية، علمت ما يكتب زيد درسه. المهم أيضا تعلق الفعل عن العمل بما بعدها، والفعل لا يعمل باللفظ ولكن يعمل بالمحل، محل الجملة يكون في محل نصب سد مسد مفعولي علمه. بالنسبة للثالث اللي هي لا النافية، لا النافية مثلا تقول علمت لا زيد في الدار ولا عمر، فهنا علمت أيضا معلق عن العمل في زيد في الدار، زيد مبتدأ وفي الدار خبر وعمر معطوف على زيد، وهنا لا منعت علمة من أن يعمل في اللفظ وإنما عملت بالمحل. وأما هسه كم أداة، لام الابتداء لام القسم وما النافية ولا النافية، بعد إن النافية، إن التي ليست مخففة من الثقيلة، قلنا سابقا أن هنالك إن تقول إن زيدا قائم، هذه إن وأخواتها اللي هي تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، هذه غير مرادة. ولا المخففة اللي هي شنو؟ يكون اسمها ضمير الشأن، إن ربك عفوا إن ربك لغفار للذنوب مثلا، غير مرادة هذه التوكيدية، بل المراد هي إن النافية، التي تدخل على الجملة ولا يوجد لام ابتداء معها، لأننا قلنا سابقا إذا وجدت لام الابتداء فهي إن العاملة التوكيدية وليست بمعنى ما النافية. طيب إذا قلت علمت إن زيد منطلق، فهذا بمعنى علمت ما زيد منطلق، فتكون إن النافية علقت الفعل الذي قبلها عن العمل بما بعدها. زيد مبتدأ ومنطلق خبر، والجملة الإسمية في محل نصب سد مسد مفعولي علمه. بقي لدينا الاستفهام. الاستفهام على قسمين، إما استفهام بالأداة تقول علمت أزيد عندك مثلا أم خالد، وإما استفهام بالاسم تقول علمت أيهم أبوك. فهنا كلا الأداتين اللي هي الهمزة وأي سواء كان حرفا أو اسما يعلق الفعل عن العمل بلفظ ما بعده، وإنما يعمل بالمحل. وقتلنا لو الشرطية، طبعا المصنف ما ذكر لو الشرطية على خلاف، تقول علمت لو جئتني لأكرمتك، فهنا لو أيضا تعلق الفعل عن العمل بما بعدها، وما بعدها جملة فعلية في محل نصب سد مسد مفعولي علمة. لعل كذلك لم يذكر المصنف، تقول علمت لعل الأمر خيرون، فهنا لعل علقت عمل علم في اللفظ وعمل في المحل. هذه هي المعلقات: لام الابتداء، لام القسم، ما النافية، لا النافية، إن النافية، والاستفهام بالأداة، والاستفهام بالاسم، ولو الشرطية، والعل، والأخيرين على خلاف. خلنا نقرأ هذا المقدار. قالوا أما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا، يعني إبطال عمل هذه الأفعال في لفظ ما بعدها من المبتدأ والخبر، لا محلا، المحل يبقى معمولا لهذه الأفعال. طيب لماذا يبطل العمل في اللفظ دون المحل؟ قال لاعتراض ما له صدر الكلام بينها، يعني الأفعال، وبين معموليها. طبعا العبارة الأدق هي في توضيح المسالك للمصنف، حيث قال هناك إبطال العمل لفظا لا محلا. شنو السبب؟ لمجيء ما له صدر الكلام بعدها. هاي العبارة أتم من قوله لاعتراض ما له صدر الكلام بينها، يعني بين الأفعال وبين معموليها. ليش؟ لأنه قد يكون أحد المعمولين اللي هو المبتدأ هو الذي له صدر الكلام. فهنا عندما قال لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها، لا يشمل هذه الصورة اللي هو نفس المعترض، والذي له صدر الكلام هو نفس أحد المعمولين. لذلك العبارة الأتم أن يقول لمجيء ما له صدر الكلام بعدها، هسه سواء كان من معموليها من المبتدأ والخبر أو لم يكن، يعني كان شيئا غير مبتدأ وخبر، يعني كقوله تعالى اللي راح يمثل به المصنف لنعلم أي الحزبين أحصى، فنعلم هذا هو الفعل القلبي، أي الحزبين هذا المبتدأ وهو مضاف والحزبين مضاف إليه، وأحصى هو الخبر. فنرى أن أي اللي هي ما له صدر الكلام لم يعترض بين الفعل وبين المعمولين، لا، وإنما أن أي هو أحد الذي يراد جعله معمول. أي هي المبتدأ، هي نفس ما له دخل في الكلام أن علم تعمل به أو لا، مو هو معترض بين علم وبين معموليها. طيب فالعبارة الأنسب أن يقول لمجيء ما له صدر الكلام بعد الأفعال. قال والمراد بما له صدر الكلام أولا ما النافية، كقولك علمت ما زيد قائم، فهنا مباشرة أنت تقول زيد قائم مرفوعان، فأولهما مبتدأ والثاني خبر، وعلم لم تعمل به ما لفظا لوجود ما النافية التي لها صدر الكلام. طيب شنو يعني لها صدر الكلام؟ يعني أن هذه الأداة تأتي في بداية الكلام وفي صدر الكلام، وعليه لا يمكن أن تكون مسبوقة بشيء، وإنما هي كلام مستقل، جملة مستقلة، ولا يوجد شيء داخل في هذه الجملة معها، لأنها دائما تكون أول الكلام، وعليه هذا كله كلام مستقل، فعلم لا علاقة له بهذا الكلام المستقل ولا يدخل في ضمنه كي ينصب المبتدأ والخبر. لذلك يكون ما زيد قائم جملة اسمية مستقلة وقعت في ابتداء الكلام، وهذه الجملة الاسمية وإن علقت عن أن يعمل بها الفعل علم لكنها معمولة له بالمحل، هذا لا إشكال فيه. قال وقال تعالى لقد علمت، عفوا لقد علمت ما هؤلاء، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهنا أيضا نفس الكلام، لقد علمت فعل وفاعل اللي هي التاء تاء المخاطبة، ما هؤلاء ينطقون ما نافية ولها صدر الكلام، فما بعدها مبتدأ وخبر ولا علاقة لعلم فيها تتدخل فيها وتكون جزءا منها، لذلك علقت عن العمل بها وإنما تعمل بالمحل. قال فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره وليس مفعولا أول ومفعولا ثاني. لكن كل ما في الأمر أن الجملة اللي هي الإسمية في محل نصب تسد مسد مفعولي الفعل المتقدم. جيد. قال ولا النافية، احنا قلنا المعلقات اولا ما النافية، ثانيا لا النافية. قال كقولك علمت لا زيد قائم ولا عام، فهنا لا دخلت على معرفة، فهي ليست لا النافية للجنس، سواء لا النافية للجنس العامل عمل إن أو لا النافية للجنس العامل عمل ليس على أحد المباني والأقوال. وكذلك ليست هي عامل عمل ليس لأن الاسم بعدها مرفوع، فتعين أن تكون لا النافية المهملة. فزيد قائم هاي جملة اسمية علقت عن العمل، علقت عن أن يعمل بها الفعل المتقدم لكنه عمل في المحل. قال وإن النافية إن التي بمعنى ما، قوله تعالى هذا هو المعلق الثالث، كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إن بمعنى ما، أي ما لبثتم إلا قليلا. لبث هذا فعل ماضي والتاء فاعل، وإلا قليلا أداة استثناء، وقليلا هذا المستثنى. فهذه الجملة لا يعمل بها الفعل ظن وإنما يعمل في محلها. أما الرابع لام الابتداء ذكرناها سابقا أنها لام تأتي للتوكيد في أول الكلام، لكن هناك سميناها بالمزحلقة لأنها تزحلق عن موضعها إذا جاءت مع إن، لأن إن للتوكيد وهي أيضا للتوكيد ولا يجتمع مؤكدان على مضمون جملة واحدة فتزحلق اللام. أما هنا لا تزحلق، تسمى لام الابتداء بعد تبقى في محلها ولها صدر الكلام، لها صدر الكلام يعني حكما ولفظا، باللفظ أيضا لها صدر الكلام. هناك سابقا مع أن لفظا ليس لها صدر الكلام وإنما حكما. قال ولام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم، لام الابتداء زيد مبتدأ قائم خبر، هذه جملة ابتدائية لوجود لام الابتداء، وعلم فعل وفاعل لم تعمل بهذه الجملة وإنما هي جملة مستقلة معلقة عن أن يعمل بها الفعل، ولكن عملت في المحل جملة اسمية في محل نصب مفعولي علم. قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهنا علموا فعل وفاعل، لمن اشتراه اللام ابتداء فعلقت من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، علقت هذه الجملة عن أن يعمل فيها الفعل علم وهو عمل في محلها. أما الخامس اللي هي لام القسم، ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. المعنى يعني هو يتكلم الشاعر عن أنه علم لتأتين منيتي، يعني منيتي والموت مكتوب علي ويأتي لا محالة، لأن الموت شنو مقدر على كل إنسان وإذا جاء لا يخطئ صاحبه. إن المنايا لا تطيش سهامها يعني لا تخطئ، وإذا نزل الموت على زيد فيموت زيد ولا يخطئ الموت ويطيش ولا يمكن لأحد أن يفلت من الموت. فهنا محل الشاهد علمت فعل وفاعل، لا تأتين منيتي جملة فعلية ومنيتي فاعل، واللام لام ابتداء علقت علمة عفوا لا بالقسم، يعني والله لتأتين منيتي، أو أقسم والله لتأتين منيتي، علقت الفعل عن أن يعمل بجملة القسم، وإنما كل ما بعد اللام هو في محل نصب سد ما سد مفعولي علم محلا وليس لفظا. السادس الاستفهام، وقلنا أن الاستفهام إما بالأداة وإما بالاسم، كقولك علمت أزيد قائمون، يعني أنت سمعت سؤالا أزيد قائمون ثم علمت أزيد قائمون، يعني علمت جواب أزيد قائمون، فهنا أزيد قائمون ما بعد الاستفهام جملة ابتدائية ومبتدأ وخبر، وعلم لم يعمل فيهما وإنما عمل في محلهما. قال وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام سواء كان أحد جزئي الجملة، هنا كلامه يخالف ما جاء به في بيان التعليق، حيث قال في التعليق لاعتراض ما له صدر الكلام بين الأفعال وبين معموليها، ولكن هنا يقول سواء كان المعلق أحد جزئي الجملة، إذا كان أحد جزئي الجملة وهو معمول مفترض أن يكون معمول للفعل، فلن يكون المعلق واقعا بين الفعل وبين معموليه، بل هو أحد المعمولين. المهم كما قلنا أننا نقول الأنسب أن يقال لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل، هسه سواء كان أحد الجزئين أو لم يكن. المهم قال سواء كان الاستفهام أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، فالأول اللي هو أحد جزئي الجملة، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فهنا ولتعلمن الواو هاي بعد حسب ما قبلها فلتكن عاطفة، واللام هذه لام القسم واقع في جواب القسم، تعلمن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لكنها حذفت لتوالي الأمثال، عندنا نون الفعل ونونين اللي هي نون التوكيد المشددة فتحذف نون الفعل، والواو أيضا محذوفة لأنه يلتقي الساكن من واو الفعل والساكن من نون التوكيد الأولى، فصار الفعل أصل الفعل لتعلمون زائد نون التوكيد المشددة، حذفت النون وحذفت الواو صار لتعلمون، الضمة تشير إلى المحذوف، والفعل مرفوع فلا بد من وجود النون اللي هي علامة رفع فعل الأفعال الخمسة. المهم الواو بعد فاعل هي محذوفة، أينا هنا أي اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وهو مضاف، والنا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، أينا أشد، أشد هذا الخبر، الجملة أينا أشد في محل نصب سد ما سد مفعولي علم اللي هو ولتعلمن، لم يعمل باللفظ وعمل بالمحل، واسم الاستفهام هو أحد الأجزاء اللي هو مبتدأ، لتعلمن أينا أشد عذابا، بعد شنو شاهدنا عذابا هو تمييز يجي باخر الكتاب كيف نعرف ان هذا تمييز، وابقى هذا معطوف على اشد، اينا اشد عذابا واينا ابقى، المهم يعني اذا عطفنا ابقى على اشد. قال والثاني يعني يكون احد يكون فضلا، قال والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، فهنا اي هذا منصوب والمنصوب فضله، سيعلم فعل الذين ظلموا هذا فاعل، أي منقلب ينقلبون الأصل ينقلبون أي منقلب، ينقلبون فعل وفاعل، وأي منقلب هذا مفعول مطلق مصدر مفعول مطلق، قال فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية يعني ولكنه قدم صار أي منقلب ينقلبون، وإلا فهو ينقلبون أي منقلب. قال ويعلم معلق عن الجملة بأسرها اللي هي وسيعلم معلق عن الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لماذا لما فيها، يعني لما في الجملة من اسم استفهام وهو أي، وهذا من القسم الثاني اللي هو الفضل باعتبار أن أي منصوب. قال وربما انتهى الكلام عن هذا المطلب، هو ما عدد بعد الأدوات الأخرى اللي أشرنا إليها في بداية الكلام، اللي احنا قلنا أن هنالك معلقات كلو، وهنالك معلقات أخرى كلعل، والمصنف لم يذكر ذلك. بعد هنالك معلق أخير نذكره في نهاية البحث، أيضا فيه خلاف. فقال وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم، وهو خطأ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. احنا بعد أخذنا القاعدة أن هذه الأدوات لها صدر الكلام، ومعنى أن له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده. فالبعض قد يقول أنه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي منصوبة بيعلم مفعول به، لا مو مفعول به، مو مفعول به ثاني، هو يكون مفعول به للفعل سد مسد مفعولي علمه. المصنف يقول لا هذا خطأ، لأن علم لا يمكن أن تعمل بأي ولا بما بعد أي، لأن أي لها صدر الكلام لا يعمل بها ما قبلها ولا بما بعدها. قال وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا، يعني عدم إعمال هذه الأفعال في ألفاظ ما بعدها وإعمالها في المحل يسمى تعليقا، لأن العامل في نحو قولك علمتما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عاملون اجتماع النقيضين، ولكنه مدفوع باختلاف الجهة، أنه عاملون في المحل وليس عاملون وليس عاملا في اللفظ. قال فشبه بالمرأة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة، والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها، فهذا سبب وضع هذه التسمية. لماذا سميتم هذه الأفعال معلقة؟ لأنها لا هي عاملة ولا هي ليست بعاملة، هي عاملة من جهة وهي غير عاملة من جهة أخرى. كذلك المرأة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، اللي هي تنعزل، ينعزل الرجل عنها. قال والدليل على أن الفعل عامل في المحل، هسه بعد أنتم قلتم أن هذه الأفعال لا تعمل باللفظ ولكن تعمل في المحل، ما الدليل على ذلك؟ الدليل سهل، أننا نأتي بكلام من العرب يكون فيه تابع أو معطوف قد عطف وتبع هذه الجملة محل هذه الجملة، فإذا كان منصوبا ففعلا الأفعال عملت في المحل النصب، كقول الشاعر، كقول كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. فهنا يقول يعني أنه هذه الامرأة قبل أن أعرفها وأهواها وأحبها لما كنت أعرف ما هو البكاء، ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، قبل لا أعرف هذه المرأة لما كنت أعرف ما البكاء، ولم أكن أذق المواقف الصعبة والمؤلمة، باعتباره كان مرتاح البال لا يفكر لا يمر بخاطره هذه الأفكار حول الحب ونحوها، ولكنه بقي في حالة مرضية عندما عرف عزته اللي هي هاي المرأة، صار بعد شنو فكرة شاغل ليل نهار. قال ولا موجعات القلب حتى تولتي، ما كنت أعرف هاي الأمور قبل عزة، ولكن محل الشاهد هنا أنه ما كنت أدري، أدري هو محل الشاهد، أدري ما البكاء ولا موجعات القلب، فإن أدري من درى، درى يدري، أدري فعل مضارع ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر من أفعال القلوب. بعد إيش عندنا؟ البكاء، ما البكاء اللي هو من خبر مقدم ومبتدأ، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، والفعل لم يعمل بهما، وذلك لوجود ما له التعليق اللي هو اسم الاستفهام، واسم الاستفهام لا يعمل ما قبله بما بعده لأن له صدارة في الكلام. طيب احنا شو نريد؟ نريد كيف علمتم أن الفعل عمل بالمحل؟ نقول وذلك لأنه عطف موجعات على ما البكاء، ما كنت أدري ما البكاء وما كنت أدري الموجعات، أو ما كنت أدري موجعات القلب حتى تولد. فهنا موجعات شلون صارت منصوبة؟ منصوبة بالكسرة بدلا من الفتحة لأنها مما جمع بألف وتاء مزيدتين. نقول ذلك لأنها عطفت على محل ما البكاء، ومحل ما البكاء لو كان مرفوعا لرفعت موجعات وقلت موجعات، ولكن بما أنه منصوب للفعل أدري محلا فما يعطف عليه محلا أيضا يكون منصوبا. لذلك قال المصنف فعطف موجعات بالنصب يعني بالكسرة بدلا من الفتحة على محل ما البكاء الذي علق عن العمل فيه قوله أدري. فعلمنا أن أدري علق عن اللفظ لكنه عمل في المحل. الدليل على ذلك أن التابعة يتبع المتبوع بالحكم، وهنا لا وجه لنصب موجعات بالكسرة بدلا من الفتحة إلا أنه معطوف على محل ما البكاء، إذن محل ما البكاء هو النصب، فالفعل معلق عنه باللفظ عامل بالنصب. هذا كل الكلام. طيب بالنسبة للمعلق الأخير اللي قلنا نذكره أخيرا، نحن قلنا المصنف لم يذكر لو ولم يذكر لعل، فيهما خلاف، وكذلك هنالك كم اللي هي كم الخبرية. البعض ذهب إلى أنها معلقة من المعلقات، والبعض الآخر ذهب إلى أنها ليست من المعلقات. هذا كل الكلام بالنسبة للقسم الأول، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على